مساء الخير للجميع، وأهلا وسهلا بكم جميعا. اسمحوا لي بداية أن أرحب بالأستاذ جورج كرزوم الذي سيقدم هذه المحاضرة. جورج، شكرا وأهلا وسهلا بك بهذه الندوة التي أأمل أن تكون يعني ندوة مثمرة ومفيدة، وتلقي الضوء على أحد التداعيات للعدوان على قطاع غزة، والذي ما زال مستمر للأسف حتى الآن. جورج كرزوم هو من مواليد مدينة حيفا، درس الكيمياء وعلم في بعض مدارسها، واعتقل أكثر من 6 سنوات في السجون الإسرائيلية، وهو من محرري عملية تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي سنة عام 1985، وهو باحث وناشط في الحقلين التنموي والبيئي، ورئيس تحرير مجلة آفاق البيئة والتنمية الإلكترونية التي يصدرها مركز العمل التنموي معه. نشرت له مئات المقالات التحليلية النقدية والأوراق البحثية في مجال البيئة وفي المجالات السياسية والتنموية، وكما له أيضا بعض مؤلفات بعض الكتب في مجال السياسة والاقتصاد. أهلا وسهلا بك بهذه الندوة. هذه الندوة هي ستتركز وبعنوان أصلا الحرب على غزة مجزرة البيئة. هذه الندوة هي ستلقي الضوء بالأساس، وهدفها أن تساهم في إلقاء بعض المعطيات الجديدة حول المجزرة البيئية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. وعلى الرغم من أن العديد من المعطيات ما زالت غير واضحة بخصوص البيئة وآثار العدوان، إلا أن هناك تقديرات أولية حول هذا الموضوع، وتشير بأن المشاكل البيئية التي خلفتها الحرب ضخمة وخطيرة، وتتركز بالأساس بالدمار الهائل في المباني التي يخلق مشكلة خطيرة تتمثل في الركام ونفايات البناء، تلوث الأرض والهواء والمياه، أضرار الشبكة الكهربائية، شبكات الصرف الصحي والمياه، تلوث المياه السطحية والجوفية نتيجة تسربات الناجمة عن تدمير شبكات الصرف الصحي، مخاطر تملح المياه الجوفية، تلوث الأرض بالمعادن والمواد الكيميائية الناتجة عن المتفجرات، الضرر الواسع الذي أصاب عدد كبير من المناطق الزراعية أيضا، سواء بسبب قصف سلاح الجو أو بسبب شق الطرق للآليات العسكرية عبر الحقول الزراعية منذ بداية الهجوم البري. أعتقد أن العديد من الجوانب سنغطيها معا مع أستاذ جورج. سأكسب الوقت لكي أتيح له الكلمة، سيقدم محاضرة بحوالي 30 دقيقة، ومن ثم سنفتح المجال للحوار مع الحضور الكريم. فتفضل أخ جورج، لك الكلمة.
شكرا دكتور مجدي. طبعا أنا مش راح أحكي في هاي المداخلة، يعني أدخل في التفاصيل اللي كلنا بنعرفها عن المجازر البشرية المرعبة، و يعني تدمير أو إبادة يعني آلاف العائلات عن بكرة أبيها، وتدمير مئات آلاف المباني والمنازل والمنشآت. أنا يعني راح أركز تحديدا على المجازر الإسرائيلية البيئية والإيكولوجية. بداية كمدخل، يعني ممكن نقول إنه القصف الإسرائيلي الجوي السجادي أو الأحزمة النارية المكثفة والهجمات البرية دمرت كل شيء في غزة، يعني من الطرق والجسور ومحطات لتوليد الطاقة وشبكات النقل والاتصالات إلى آخره. فالدمار هائل وشامل، وفاقم طبعا الظروف المعيشية المروعة أصلا من قبل العدوان بالنسبة لأهالي قطاع غزة. الهجمات الإسرائيلية على محطات توليد الكهرباء تحديدا يعني أدت لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ودائم من 7 أكتوبر، وطبعا هذا أثر على كثير من ما تبقى من نواحي الحياة في غزة من مستشفيات وإمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي إلى آخره. طبعا تدمير المستشفيات والعيادات ومرافق الرعاية الصحية وإخراج معظمها عن الخدمة، هذا أثر بقوة على الصحة العامة، وحاليا أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعني بيواجهوا مخاطر صحية ووبائية قاتلة بسبب عدم الحصول على المياه النظيفة ودمار شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى طبعا عمليات التجويع الجماعي المنظم. الحياة يعني تحت تهديد دائم، هذه يعني كمان يمكن ما لهاش علاقة مباشرة بالنواحي البيئية، بس هذا مهم كمان نتذكره لاكتمال المشهد الدموي أو الإبادي الشامل في قطاع غزة. الحياة في قطاع غزة تحت يعني التهديد الدائم بالعنف الدموي على مدار الساعة، هذا بيؤدي إلى التوتر والقلق والصدمات النفسية، وبأثر طبعا على الصحة الذهنية والعقلية للناس. بداية راح أركز على ما يمكن تسميته وهو الجانب الأخطر يعني في التدمير البيئي في غزة، اللي هو مجزرة المياه. مثل ما بنعرف العدوان الإسرائيلي يعني دمر معظم البنية التحتية للمياه في غزة بما في ذلك الآبار والخزانات والشبكات الصرف الصحي، وهذا طبعا فاقم أزمة المياه المتأزمة أصلا قبل العدوان، ولوث طبعا الموارد المائية اللي هي أصلا شحيحة يعني في غزة. الحرب المدمرة المستمرة حتى هذه اللحظة فاقمت وطبعا تفاقم استنزاف الموارد المي الجوفية اللي هي مستنزفة فعليا يعني من سنوات طويلة في غزة. وطبعا التدمير الآبار وطبقات المياه الجوفية إلى آخره، هذا قلل من إمكانية حصول الناس على المياه النظيفة، وهذا طبعا مثل ما راح نشوف لاحقا ترك آثار مخيفة في الحقيقة على الاستهلاك البشري والزراعة. بالإضافة إلى هذا يعني التدمير أنظمة الصرف الصحي ومعالجة المياه، يعني هذا كمان طبعا جانب مهم التركيز عليه، لأنه التدمير أو إغلاق محطات المعالجة الموجودة في يعني مختلف أنحاء القطاع ضاعف الأزمة الصحية العامة، مع ارتفاع كبير في عدد يعني بنحكي عن مئات الآلاف الحالات من المصابين بالتهابات التهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة من خلال المياه الملوثة. حاليا يعني أكثر من التقديرات الأولية أكثر من 100 مليون لتر من المياه المجاري أو مياه الصرف الصحي الخام يعني بتتدفق للبحر الأبيض المتوسط يوميا بسبب يعني محطات المعالجة المتضررة والتلوث الناتج عن التسرب من شبكات الصرف الصحي والملوثات الكيميائية، طبعا فاقم جودة المياه اللي هي سيئة جدا من قبل هذا العدوان. الأضرار اللي يعني تسببت ل يعني محطات تحلية المي كمان يعني عمقت أزمة المي طبعا، وحاليا يعني احنا بنحكي عن الملايين من سكان غزة أكثر من 2 مليون ما فيش عندهم أي إمكانية للحصول على مياه شرب طبعا نظيفة، علما بأنه قبل الحرب الإبادة هذه يعني كانت أصلا موارد المي في غزة ملوثة بشدة، يعني التقديرات الدولية والتقديرات العلمية المحلية في غزة يعني كانت تتحدث عن حوالي 97% من المياه الجوفية هي أصلا غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب ارتفاع مستويات الملوحة والتلوث بالنيتريت. هذا يعني قبل العدوان، فنتخيل كيف الوضع الآن بالنسبة لما تبقى من احتياطات مائية يعني ومياه جوفية في غزة. المثير أنه المعدل اليومي حالياً، هذه طبعا تقديرات أولية، يعني في شمال غزة، يعني في غزة وشمال غزة بشكل خاص، المعدل اليومي لاستهلاك الفرد من المياه حوالي لتر واحد، لتر بين لتر إلى لترين. يعني هذا إذا ذكرنا الحد الأدنى اللي بتوصي فيه الـ WHO منظمة الصحة العالمية هو 100 لتر يوميا. طبعا العدوان الإسرائيلي من خلال القصف المتواصل على مدار الساعة أطلق كمية كبيرة من الملوثات في البيئة الغازية، وهذا أدى طبعا لتسربها للمياه الجوفية. يعني على سبيل المثال، تدمير المباني بيؤدي لإطلاق كثير من أنواع يعني من المواد الكيميائية الخطرة في التربة، بما في ذلك المركبات العضوية والمعادن الثقيلة، وبالطبع يعني بتتسرب هذه الملوثات للمياه الجوفية، وهذا بشكل طبعا مخاطر صحية خاصة للناس اللي بيعتمدوا على المياه الجوفية كمي للشرب. تدمير مرافق معالجة المياه العادمة أو مياه الصرف الصحي، وتدمير الأنابيب الصرف الصحي، وقطع الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات، هذا أدى طبعا لتصريف المياه العادمة الخام غير المعالجة في البيئة. وطبعا هاي لما نحكي عن مياه الصرف الصحي الخام غير المعالجة فيها ملوثات كثيرة، بما في ذلك طبعا الملوثات اللي يعني مسببة للأمراض ومواد عضوية. وطبعا لما تلوث مياه الصرف الصحي أو مياه الصرف الصحي لما بتلوث المياه السطحية وتتسرب للأرض، فهذا ممكن طبعا يؤدي لانتشار الأمراض اللي تنتقل من خلال المياه الملوثة، وبتأثر طبعا على جودة المي بشكل عام. طبعا احنا كيف نعرف انه المياه ملوثة؟ وملوثة بنسب عالية جدا يعني من المياه الصرف الصحي، هي يعني بشكل أساسي الوجود البكتيريا اللي بنسميها البكتيريا القولونية البرازية في المي. هذا يعني يعتبر مؤشر شائع للتلوث بمياه الصرف الصحي. مثل ما بنعرف احنا في غزة بسبب محدودية توافر موارد المي العذبة النظيفة، فقطاع غزة بيعتمد بشكل كبير على تحلية المي لتوفير مياه الشرب. تحلية المي، عمليات تحلية المياه البحر يعني تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، يعني هي كثيفة الاستهلاك للطاقة، وبالتالي تدمير البنية التحتية بما في ذلك شبكات الكهربائية إلى آخره، هذا أدى إلى تعطيل أو تخريب يعني عملية تشغيل محطات التحلية، وهذا طبعا أدى إلى توقف العملية الكيميائية في عملية التحلية لإزالة اللي هي بالأساس لإزالة الأملاح والشوائب من مية البحر حتى تكون مناسبة للاستهلاك. كمان يعني تلوث مصادر المي بالملوثات يعني بما في ذلك طبعا مياه الصرف الصحي والمعادن الفقيلة إلى آخره، هذا بيؤدي لتفشي الأمراض المنقولة بالمي، وهذه اللي يعني عم بنسمع عنها وبنعرفها وبانتشار سريع وواسع في غزة، مثل الديزنتاريا والتهاب الكبد الوبائي خاصة عند الأطفال، وإحنا بنحكي عن آلاف وآلاف الحالات حالياً بتقديرات أولية في قطاع غزة. طبعاً بالنسبة للزراعة في قطاع غزة، الزراعة في قطاع غزة بتعتمد بشكل كبير على الري، يعني هي مش زراعة بعلية، يعني النسبة الأعلى من الزراعة في قطاع غزة تحديدا. وبالتالي فمحدودية توافر المياه العذبة الصالحة للزراعة محدوديتها، يعني بسبب طبعا التلوث والملوحة إلى آخره، هذا بيأثر على نمو المحاصيل. والمياه المالحة يعني بتؤدي في الزراعة لتراكم الأملاح في منطقة الجذر، وبالتالي يعني بتتأثر الكيمياء تفاعلات التربة والنبات، وهذا طبعا بيؤدي إلى إجهاد النباتات و يعني تقليل أو حتى ضرب الإنتاجية الزراعية. إذا بدنا نكمل نحكي عن الزراعة تحديدا، يعني العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير واسع جدا للأراضي الزراعية، يعني التربة تلوثت تلوث كبير من مخلفات القنابل والمتفجرات السامة، وهذا طبعا أدى إلى تصحر وتعرية وتدهور الأراضي، هذا راح نحكي عنه لاحقا. يعني حاليا التقديرات الأولية طبعا مثل ما حكى الدكتور مجدي، يعني كل أو جزء كبير من المعطيات والأرقام اللي بنحكيها هي تقديرات أولية جدا، لأنه حرب الإبادة والتدمير مستمرة أولا، ولأنه ما صارش فيه يعني إمكانية يعني علمية وتقنية ميدانية لعمل مسح يعني بمختلف يعني الجوانب البيئية والإيكولوجية، وبالتالي الخروج بمعطيات دقيقة أو شبه دقيقة يعني في الميدان. لكن بشكل أولي ممكن نقول إنه حاليا أكثر من 60% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة دمرت، أو إنه يعني مستحيل الوصول إليها بسبب الأنشطة العسكرية طبعا الإسرائيلية، وهذا طبعا مثل ما نعرف أثر على ما يعرف بالأمن الغذائي للسكان. طبعا في يعني كميات كبيرة من الذخائر الإسرائيلية غير المتفجرة اللي لم تتفجر في الأراضي الزراعية والحقول، وهذه طبعا بتشكل خطر كبير على المزارعين والعمال الزراعيين، وطبعا بمنع يعني عملهم في الزراعة. أيضا الدفئات أو البيوت البلاستيك يعني في معظمها دمرت، وطبعا التلوث التربي من المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية يعني الخطرة من مخلفات القنابل إلى آخره، هذا طبعا أدى إلى تدهور كبير في جودة التربة وتأكلها، وبالتالي انخفاض خصوبتها وإنتاجيتها. في ظل حرب التجويع الحالية اللافت مثل ما يعني وصلنا من معطيات من قطاع غزة، إنه كم كبير من المزروعات والأعشاب في أراضي قطاع غزة تلوثت بالذخائر الإسرائيلية. يعني كل يوم بوصل يعني عدد كبير من حالات التسمم الغذائي اللي بتوصل يوميا للمستشفيات وللمراكز الصحية، ما تبقى يعني من مراكز صحية في مختلف أنحاء القطاع. وحالات التسمم الغذائي هذه يعني ناتجة بسبب ضمن أمور أخرى طبعا بسبب تلوث المحاصيل والأعشاب بالذخائر الإسرائيلية. بعض الأمثلة على ممكن أذكرها بشكل سريع على الآثار المدمرة اللي تسبب فيها العدوان على الأراضي الزراعية، اللي هي تآكل التربة، طبعا الدمار الناتج عن العدوان بما في ذلك القصف الجوي والبري تسبب بتآكل التربة. يعني لما نحكي عن تآكل التربة المقصود يعني إزالة الطبقة العلوية من التربة اللي هي الأغنى بتكون بالمواد العضوية والمغذيات، وهذا بيؤدي إلى كشف الطبقات السفلية للأرض، باطن الأرض اللي هي أقل خصوبة، وبالتالي يعني بنفقد أو بنخسر إلى حد كبير إنتاجية التربة. إذا يعني انفصال وحركة الجسيمات التربية هي يعني عملية فيزيائية وكيميائية بتتأثر بعدة عوامل، منها نوع التربة والمطر إلى آخره. أيضا عندنا يعني التلوث بالمعادن الثقيلة، يعني لما في عندنا تدمير واسع للبنية التحتية بما في ذلك المباني والطرق إلى آخره، فهذا بيؤدي لإطلاق يعني كمية أو نسبة عالية من المعادن الثقيلة في البيئة. المعادن الثقيلة بشكل أساسي على سبيل المثال الرصاص، الكادميوم، الزئبق وغيرها، وهذه ممكن طبعا تلوث التربة وإلها تأثيرات طويلة الأمد على جودة التربة. يعني الكيمياء التلوث، لما نحكي عن تلوث التربة في المعادن، كيمياء عملية التلوث هذه بالمعادن الثقيلة بتتضمن عملية ربط المعادن بجزيئات التربة، وبالتالي امتصاصها من النبات بتمتصها، وهذا طبعا بشكل خطر صحي على البيئة وصحة الناس. أيضا في جانب مهم في الزراعة اللي هو درجة حموضة التربة اللي هي البي اتش التربة. مثل ما بنعرف يعني كيمياء التربة بتتأثر بقوة بدرجة الحموضة البي اتش، وهذا بيأثر على مدى توافر طبعا المغذيات للنباتات. هلا استخدام المتفجرات بشكل مكثف واحتراق المواد يعني خلال الحرب الحالية بشكل أساسي، هذا بيؤدي إلى إطلاق مواد قاعدية أو قلوية ومواد حامضية في التربة. طبعا هذا بيؤدي إلى تغيير درجة الحموضة، وبالتالي مستويات البي اتش يعني القصوى بتأثر على قابلية الذوبان أو توافر العناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم اللي يحتاجها النبات، اللي تعتبر حيوية بالنسبة للنبات. ممكن نحكي كمان عن تدهور البنية التربة. يعني احنا حكينا بالأول عن تآكل التربة، ممكن نحكي كمان عن بنية التربة، يعني اللي هي بالأساس الضغط التربي الناتج عن حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية الثقيلة، الدبابات إلى آخره، وبالتالي إزاحة جزيئات التربة عن طريق الانفجارات، وهذا بيؤدي طبعا لتدهور بنية التربة. يعني بنية التربة، لما بنحكي عن بنية التربة المقصود يعني ترتيب الجزيئات التربة في مجاميع، وهذه بتلعب دور حاسم طبعا في تسرب المياه واختراق الجذور. وطبعا ضغط التربة بهاي الحالة بعطل هاي العمليات الحيوية يعني للتربة وللمحاصيل والنباتات. يعني كمان تدمير الغطاء النباتي وحرق المباني نتيجة للقصف بمختلف أنواعه سواء الجوي أو البري إلى آخره، فهذا بيؤدي إلى يعني فقدان المواد العضوية في التربة. يعني المادة العضوية في التربة مهمة جدا لخصوبة التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، وبالتالي احتراق المواد العضوية بيطلق يعني ببث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وطبعا هذا بقلل من محتوى الكربون العضوي في التربة. كمان عندنا طبعا مشكلة خطيرة ناتجة عن العدوان، واللي هي لها علاقة في تسرب مياه البحر للمياه الجوفية، يعني التملح، وهذا طبعا بيؤدي لتراكم الأملاح في التربة وبما في ذلك طبعا الكلوريد الصوديوم، وهذا بيأثر طبعا بشكل سلبي كبير على جودة التربة ونمو النبات إلى آخره، وبعطل ما يعرف بالتوازن الأسموزي في الجذور إلى آخره. و يعني ممكن نحكي كمان يعني في عجالة عن الملوثات الكيميائية الناتجة عن تدمير المباني والبنية التحتية، اللي هي يعني بتؤدي لإطلاق مجموعة كبيرة من الملوثات الكيميائية بما في ذلك الهيدروكربونات الناتجة عن المواد المتفجرة والمعادن الثقيلة وغيرها من المواد الخطرة، وهذه طبعا ممكن تتسرب للتربة وبتأثر على تركيبها الكيميائي، وطبعا في المحصلة هذا بشكل خطر يعني على اللي يعني الصحة العامة طبعا وعلى الناس اللي بيلامسوا التربة الملوثة. بالنسبة للتلوث الهواء، يعني الحرب الحالية والحروب السابقة كمان في قطاع غزة أثرت بشكل كبير على تلوث الهواء. يعني لما نحكي عن العمليات العسكرية طبعا اللي تستخدم المتفجرات وتدمر المباني إلى آخره، فاحتراق المتفجرات والمواد الموجودة في المباني بطلق ملوثات كثيرة في الهواء. مثلا يعني لما بتنفجر المتفجرات يعني بنتج عندنا أكسيد النيتروجين. الأكسيد النيتروجين بنتج عندنا بسبب ارتفاع مستويات الضغط ودرجات الحرارة في الأهداف أو في يعني المباني أو الأهداف المستهدفة في عملية القصف أو التفجير. أكسيد النيتروجين هذه بتساهم في تكوين الأوزون على مستوى الأرض. ارتفاع مستويات الأوزون القريبة من الأرض طبعا هذا شيء خطير، ويعتبر من أكبر الملوثات للهواء، ومن أضراره المباشرة اللي هو بالنسبة للإنسان يعني بيعمل تهيج في الجهاز التنفسي ومشاكل صحية كثيرة. كمان بالنسبة لتلوث الهواء، يعني هو التلوث بنسبة عالية فيما يعرف بالجسيمات الدقيقة اللي هي البارتيكوليت ماتر بي ام، وطبعا هذا ناتج عن تدمير البنية التحتية، ويعني اللي بيولد كمية كبيرة من الجسيمات الدقيقة، يعني بما في ذلك اللي بتظهر على شكل السخام أو ما يسمى بالسخام، السخام أو الغبرة، الغبار الكثيف والرماد إلى آخره. استنشاق هذه الجسيمات في الجهاز التنفسي طبعا بيعمل مشاكل صحية كثيرة. لما نحكي عن هذه الجسيمات، البي ام هي عبارة عن خليط يعني غير متجانس طبعا من الجسيمات الصلبة والسائلة اللي ممكن تحوي أو هي تحوي يعني مواد كيميائية خطيرة حسب نوع الحرق أو الهدم اللي بيتم. في عندنا كمان اللي هي المواد المعروفة بالمركبات العضوية المتطايرة اللي ممكن للحرائق الناتجة عن القصف إنه تطلقها، مثل على سبيل المثال البنزين، البنزين مش البنزين، والتولوين والزيلين اللي بتتفاعل في الغلاف الجوي وبتشكل الأوزون والضباب الدخاني على مستوى الأرض. عشان هيك بنلاحظ في قطاع غزة في مواقع كثيرة في عندنا مثل ضباب دخاني كثيف بيستمر لفترات طويلة. وطبعا يعني هذه المركبات العضوية المتطايرة الموجودة في هذا الضباب الدخاني يعني في إلها يعني آثار صحية خطيرة، وممكن يكون لها كمان خصائص مسرطنة، ممكن تكون كارسينوجينيك. كمان المواد اللي بتحتوي على الكبريت في المباني بتم قصفها وتفجيرها، مثل الخرساني مثلا اللي فيها نسبة معينة من الكبريت، فعند تفجيرها بتطلق ثاني أكسيد الكبريت. ثاني أكسيد الكبريت طبعا بيسبب مشاكل كثيرة صحية للجهاز التنفسي، خاصة اللي عندهم مشاكل تنفسية، بالإضافة لأنه ثاني أكسيد الكبريت بيساهم لتكوين المطر الحامضي، وهذا طبعا له يعني مخاطر كبيرة على البنية التحتية والبيئة إلى آخره. كمان طبعا من خلال التفاعلات الكيميائية بين الملوثات في الناتجة عن العمليات الحربية والعسكرية، التفاعلات الناتجة بين الملوثات في الغلاف الجوي الناتجة عن الأعمال العسكرية يعني بتعطينا الإشي اللي بنسميه الملوثات الثانوية، مثلا تفاعل أكسيد النيتروجين مع المركبات العضوية المتطايرة بتعطينا يعني بترفع نسبة الأوزون على مستوى الأرض، و بتزيد من نسبة اللي سميناه الضباب الدخاني إلى آخره. كمان الأخطر من هيك اللي هو أول أكسيد الكربون. طبعا في عمليات القصف لما بصير عندنا عملية الاحتراق، عمليات الاحتراق الغير المكتمل يعني الاحتراق غير الكامل بيؤدي لإطلاق أول أكسيد الكربون. طبعا مثل ما بنعرف أول أكسيد الكربون هو غاز ما فيش له لون ولا ريحة، وبعطل قدرة الجسم جسم الإنسان على نقل الأكسجين، واستنشاقه يعني بيؤدي لأعراض تسمم بأول أكسيد الكربون ممكن يؤدي إلى الوفاة. كمان المعادن الثقيلة طبعا الناتجة عن الأنشطة العسكرية وتدمير البنية التحتية، المعادن الثقيلة مثل ما حكينا يعني قبل هاي المعادن يعني ممكن تشكل طبعا يعني مخاطر صحية يعني كبيرة، وطبعا العمليات الكيميائية الناتجة عن تدمير أو احتراق المواد يعني خلال الحرب يعني هي في الحقيقة معقدة، وممكن يكون لها عواقب بيئية وصحية طويلة الأمد على سكان قطاع غزة. في المستقبل الجهود اللي بتهدف للتقليل من هذه الآثار للأدنى حد يفترض أنه تشمل رسم استراتيجيات لمعالجة تلوث الهواء الناتج يعني أثناء الحرب وبعد الحرب. أنا قبل كم يوم في صديق سألني إيش تأثير الحرب الإبادة في غزة على المناخ؟ هذا سؤال كثير مهم، وبالصدفة قبل فترة قصيرة يعني وصل لإيدي وإقريت يعني دراسة جديدة كشفت، هي دراسة بريطانية أمريكية، والمثير في هذه الدراسة كشفت إنه عن إنه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة خلال أول شهرين من العدوان على غزة كانت أكبر من البصمة الكربونية السنوية لأكثر من 20 دولة من أكثر دول العالم يعني المعرضة للكوارث المناخية. هذه الدراسة التحليلية البريطانية الأمريكية نشر ملخصها مؤخرا في جريدة الجاردين، وكشفت عن الآثار المدمرة عن النظام على النظام المناخي في منطقتنا الناتجة عن كميات ضخمة جدا من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من طبعا الطائرات الحربية الإسرائيلية وقصفها الواسع لقطاع غزة، بالإضافة للعمليات العسكرية الإسرائيلية البرية المكثفة يعني بالدبابات والآليات الثقيلة والمدفعية والقنابل والقذائف والصواريخ إلى آخره. التقديرات العلمية الأولية بتشير بالنسبة لأول شهرين، يعني الدراسة اختصت بس في أول شهرين من الحرب يعني أكتوبر نوفمبر ديسمبر، فمن يعني 7 أكتوبر لحتى أواسط ديسمبر العدوان الإسرائيلي تسبب بانبعاث مئات آلاف أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون. هذا بيعني أنه التكلفة المناخية للعدوان تعادل عملية حرق أكثر من 200 ألف طن من الفحم، يعني نحكي عن أول شهرين. طبعا جزء كبير كمان، وهذا الإشي المثير في هذه الدراسة، إنه جزء كبير يعني حسب الدراسة نفسها بتقول إنه جزء كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ناتج أيضا عن الجسر الجوي الأمريكي المكثف، يعني بنحكي عن مئات الطائرات لدعم العدوان الإسرائيلي عن حركة ونشاط هذا الجسر الجوي الأمريكي. بالطبع مجمل الانبعاثات الناتجة عن العدوان يعني لا تقارن بالانبعاثات الهامشية الناتجة عن المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل خلال نفس الفترة يعني حسب نفس الدراسة، لأنه هذه الانبعاثات الناتجة عن يعني عمليات المقاومة لا تتجاوز بضع مئات من أطنان ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادل حرق يعني مئات الأطنان من الفحم. ممكن يعني نحكي كمان عن التنوع البيولوجي، التدمير طبعا القوات الإسرائيلية لا ما يعرف بال يعني الموائل الطبيعية أو البيئات الطبيعية لا يعني مختلف المكونات البيئية يعني من شجر وأحراش وأراضي رطبة إلى آخره والمناطق الساحلية، فهذا أدى إلى فقدان كبير للتنوع البيولوجي. يعني هذه النظم الإيكولوجية بتلعب دور حاسم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وطبعا إذا بدنا نحكي على سبيل المثال في قطاع غزة عن الأراضي الرطبة الويت لاند اللي هي في منطقة وادي غزة بشكل أساسي، وادي غزة يعتبر بيئيا من يعني الأراضي الرطبة المشهورة في منطقتنا، وهذه أهميتها بتعمل على تصفية المي والحماية من الفيضانات إلى آخره ودعم مصائد الأسماك إلى آخره. فالتلوث الناتج عن يعني الأسلحة مثل الفوسفور الأبيض إلى آخره، والمواد الكيميائية والتفجيرات القريبة من الشواطئ، شواطئ غزة، فهذه كلها بتسبب طبعا أضرار يعني خطيرة جدا للحياة البحرية على طول ساحل قطاع غزة. وإذا بدنا نجيب بعض الأمثلة المهمة بهذا الخصوص، يعني ممكن نحكي عن تلوث البيئة البحرية بالمياه الصرف الصحي. طبعا المياه العادمة المتدفقة بكميات ضخمة على البحر، هذه يعني لما بتدخل على البيئة البحرية بتؤدي إلى الإشي اللي يعني يسمى علميا بالأوتروفيكيشن بالعربي التخثث، يعني هي العملية اللي بتحفز فيها المغذيات المركزة في المياه، المياه المجاري في البحر المتدفقة للبحر، بتحفز نمو الطحالب، وكثرة نمو الطحالب بيؤدي إلى بالمحصلة إلى يعني هبوط كبير أو نضوب الأكسجين في البيئة البحرية، وطبعا هذا بضر الحياة البحرية. في عندنا كمان التغيرات في الملوحة، في عندنا الآثار على السلسلة الغذائية البحرية، هذا مهم يمكن نحكي شوي عنه، اللي هي الملوثات اللي بتتسرب للبيئة البحرية للبحر مثل المعادن الثقيلة مثلا. فهاي السمك الصغير مثلا أو الكائنات البحرية يعني الصغيرة بتمتصها، وهذا بيؤدي إلى تراكم بيولوجي للمواد السامة في السلسلة الغذائية. يعني لما هذه الكائنات الصغيرة بتمتص هذه الجزيئات الملوثة، ف تنقلها لاحقا، تنتقل للمفترسات الكبيرة يعني للسمك الكبير اللي احنا ممكن نستهلكه، وهذا طبعا بشكل خطر على صحة الناس اللي بيستهلكوا او لما بنستهلك المأكولات البحرية الملوثة. طبعا ممكن نحكي كمان عن الجوانب او الآثار المدمرة لإمدادات الطاقة الناتجة عن الدمار الكبير الناتج عن العدوان. طبعا القصف الجوي والهجمات البرية أدت لانهيار البنية التحتية والهياكل الأساسية لتوليد الكهرباء وتوزيعها طبعا في قطاع غزة. يعني من شهر أكتوبر لليوم يعني كل أهالي قطاع غزة طبعا بيعانوا من انقطاع كامل للكهرباء. طبعا وفي سياق العقاب الجماعي تعمد الاحتلال يعني قطع الوقود عن قطاع غزة، وهذا طبعا أثر على امدادات الوقود اللازمة أو المستخدمة لتوليد الكهرباء، خاصة إنه مثل ما بنعرف توليد أو محطات توليد الكهرباء في قطاع غزة بتعتمد على مولدات الديزل. فالتوقف تزويد الوقود بسبب العدوان عطل إنتاج الكهرباء، وشل طبعا عمل مولدات الكهرباء كمان في مثل ما بنعرف في المستشفيات، وبالتالي شلها عن العمل. كمان مصادر الطاقة البديلة
إذا سمحت لي إنه إذا بتقدر تلاحظ عشان نعطي مجال للأسئلة، في بعض الأسئلة عند ال
يعني الدكتور مشتي يعني 3 دقائق إن شاء الله.
تمام.
يعني طبعا كمان هذا مهم، اللي هو العدوان يعني شل ودمر معظم الألواح الشمسية والبطاريات يعني في قطاع غزة، واللي كانت قبل العدوان يعني تلعب دور مهم في تنويع إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المحفور. يعني امبارح مثلا تحديدا سمعنا انه هذه المسرحية الصناديق الأغذية اللي بقصفوها بزتوها على الناس من الجو، أجا عدد منها على سطح مستشفى المعمداني ودمر يعني ما تبقى عندهم من الألواح الشمسية اللي بتعتمد عليها المستشفى هناك. وللختام بحب أقول إنه يعني في جوانب كمان إضافية اللي هي طبعا بدها يعني خلينا نقول يعني ندوات متخصصة في الآثار المختلفة للعدوان اللي هي في أبعادها الاجتماعية والسياسية والإنسانية والاقتصادية والثقافية إلى آخره، والتأثير النفسي يعني تدمير عملية التعليم والأمن والحوكمة واللاجئين، أزمة اللاجئين إلى آخره. طبعا الآن يعني الوقت يعني مش متاح للحديث عنها، بس للخلاصة ممكن نقول أن ظروف الحياة في قطاع غزة كانت هي أصلا بائسة جدا قبل هذا العدوان. يعني من سنة 2006 يعني كل يعني أهالي قطاع غزة كانوا يعني عايشين أصلا تحت حصار وتجويع، مش بس من الاحتلال الإسرائيلي، كمان من ابتداء تحديدا بشكل خاص من 2013 النظام المصري أيضا ساهم في الحصار والتجويع، فأجت هذه الحرب الحالية ودمرت ما تبقى من ضروريات الحياة الأساسية في قطاع غزة. اللي بحب أقوله إنه هول الكارثة في قطاع غزة أكبر بكثير من قدرات سكان القطاع على مواجهتها يعني بمفردهم. وطبعا مواجهة التحدي البيئي الصحي الضخم وإعادة إعمار القطاع بتطلب أولا رفع الحصار والاستثمار الضخم في البنية التحتية والوصول للإمدادات أو الموارد الأساسية، وطبعا مشاركة كبيرة من الأطراف والشركات العربية والدولية المعنية، وطبعا المؤسسات والسلطات المحلية والمنظمات ويعني شكرا كثير لحسن استماعك.
شكرا، شكرا لك أستاذ جورج، الحقيقة معلومات دقيقة قيمة ومهمة جدا لجميع الحضور. مظبوط، هناك في بعض الأسئلة عند المشاركين معنا، في وأنا كمان عندي سؤالين، يعني أبدأ بأسئلتي ومن ثم ننتقل، يمكن تأخذ الأسئلة وتجاوبها كلها مرة واحدة في الآخر، يعني بعد ننهي جولة الأسئلة إذا بتحب تسجل عندك.
اوكي
اللي أول شيء، يعني ما الذي يميز هذه المجزرة البيئية اللي سببها العدوان الإسرائيلي بالكوارث الطبيعية زي الزلازل أو الكوارث الطبيعية الأخرى اللي شهدتها بعض المناطق في العالم؟ يعني هل هناك يعني ما يعني عدا عن جانب البارود والمتفجرات، يعني هل هناك شيء آخر ممكن؟ وثاني شيء، سؤال مشترك مع الدكتورة هديل كمان، هي عندها سؤال اللي هو كم من الوقت يلزم التخلص من هذه الآثار، آثار العدوان، وحتى نستطيع أن نتجاوز هذه الكارثة البيئية اللي سببها هذا العدوان. وهناك أيضا، هل هناك طرق للتوثيق الرسمي لهذه الانتهاكات ورفع قضايا بصددها على مستوى طبعا المحاكم إلى آخره؟ وراح أترك معي الحضور كمان دكتور ليث ودكتور سليم تماري معي هنا بالمكتب، رايحين يعني يقدموا بعض الأسئلة. تفضل 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 لايف.
شكرا كثير على المعلومات القيمة. بدي أبني على السؤال المشترك من دكتور هدين ودكتور مجدي، اللي هو بعد انتهاء الحرب شو الآليات لتتبع الأثر؟ يعني إحنا بنعرف على يعني شو طبيعة الأشياء من ناحية إنه الأثر على التربة اللي ذكرته، الجو هيك، شو الآليات اللي تستخدم لتتبع الأثر على البيئة؟ وشو بتطلب هذا الاشي من موارد؟ يعني برضو احنا عم يعني في بنية اجتماعية وسياسية عم تدمر، وبنية تحتية عم تدمر، اللي هي برضو عم بتكون دون قدرة المؤسسات في قطاع غزة انها حتى انها تفحص الاثار هاي. شو الاشياء المطلوبة عشان نقدر نتبع هاي الاثار لقدام؟
اوكي دكتور مجدي، نبدا بالاسئله.
في كمان دكتور سليم.
انا
اوكي
سؤال، شكرا استاذ جورج، انا سؤالي عن الميناء، تقدر تعطينا فكره عن مصير الابار الطوازيه قبل ما بتعرف؟ انا بعرف انه كان في نسبه عاليه من الملوحه موجوده قبل الحرب، فترة، وشو صار بهذه الآبار المتوازية، وهل في الإمكان استمرار في الضخ منها؟ وأيضا بالنسبة لتحلية المياه من البحر، هل في إمكانيات حاليا في غزة يمكن مستقبل المنظور إنه تستخدم الطاقة الشمسية مثلا لتحلية مياه البحر؟
نعم.
كمان في سؤال من أحد الحضور كمان، هل توجد هناك معلومات أو تكهنات حول تدمير البنية الجغرافية الطبيعية لهذه الطبقة، الطبقة الجغرافية في غزة والجوفية؟ والسؤال ليس عن التلوث الذي طال هذه الطبقة، إنما عن انهيار مبناها الجغرافي نتيجة الانفجارات الكبيرة التي أحدثتها القنابل الإسرائيلية. وكذلك سؤال آخر، تطرقت لتلوث البيئة البحرية بشكل قصير، وسؤالي هو كالتالي: بما أن قطاع الصيد هو قطاع مهم جدا لسكان غزة وآلاف السكان تعتمد عليه، قديش العدوان يؤثر بشكل مباشر على هذا القطاع؟ الحديث عن طبقة المياه الجوفية بالنسبة للسؤال الأول.
نعم،
تفضل جورج.
نعم. الحقيقة يعني بالنسبة للسؤال الأول، يعني إيش اللي بيميز هذا، يعني سؤال فعلا يعني مثير وذكي. يعني إيش اللي بيميز فعلا هذه المجزرة البيئية عن الكوارث الطبيعية الأخرى يعني في العالم؟ يعني هي بالمحصلة، أنا برأيي بمحصلة الدمار، يعني النتيجة واحدة، بس أنا برأيي حتى هنا مستوى الدمار يعني يعني على مختلف المستويات هو لسه أكثر من الكوارث الطبيعية. يعني لو جينا أخذنا مثلا الزلزال اللي حدث في أوائل السنة الماضية في تركيا وسوريا، شمال سوريا، الدمار هناك يعني كان بشكل أساسي على المباني، ويعني دمار يعني آلاف المباني اللي هي يعني مش مبنية حسب المواصفات المقاومة للهزات الأرضية، ويعني طبعا بالإضافة إلى يعني مقتل يعني آلاف أو عشرات آلاف الناس نتيجة لهذا. لو جينا أخذنا مثلا يعني كارثة التسونامي والهزة الأرضية اللي صارت في اليابان قبل حوالي 20 سنة، يعني كمان نفس الشيء بنلاحظ، أو اللي صارت في بالي في إندونيسيا، يعني بنلاحظ انه هذه الكوارث الطبيعيه يعني اثارها بشكل اساسي بتكون على المباني، و يعني الكم البشري من الوفيات الاخيره. بس اذا بنحكي عن غزه، لسه الدمار اكثر من مجرد تدمير يعني مئات الاف المباني والمنشات والى اخره. يعني في عندنا دمار كبير مركب جدا، يعني مثل ما حكينا على المياه الجوفية، على الصحة العامة، على الأراضي الزراعية والتربة، على البيئة البحرية، على تلوث الهواء إلى آخره. فهو دمار يعني شامل، يشمل كل المستويات الإيكولوجية والبيئية وبالتالي. أنا برأيي لسه يعني حجم الـ يعني الكارثة الناتجة عن يعني الحرب الإبادة على غزة، يعني هي في المعطيات، في معطياتها ونتائجها أضخم وأكبر من الكوارث الطبيعية اللي شاهدناها بالسنين الأخيرة في العالم. بالنسبة ل
خاصة أنها مفتعلة، هي يعني
طبعا هي من
أكيد
صنع
مفتعلة
الإنسان،
و يعني
هي من صنع
يهدف إلى التدمير والإضرار بالبيئة، يهدف إلى
طبعا
التدمير والإضرار بالبيئة أساسا. وبالإضافة لذلك يمكن نضيف على ذلك أنه عمليات الإنقاذ والترميم وإزالة الركام وإزالة الضحايا إلى آخره تأخرت كثير في قطاع غزة، وما زالت يعني لأن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة والعدوان ما زال مستمر، فهذا يعني بيزيد الطين بلة زي ما بنحكي. هي
صحيح
بتوقع مش زي
صحيح
الكوارث اللي بتتم بساعات محدودة أو يوم أو يومين من ثم تبدأ عمليات إعادة الترميم وإعادة الإنقاذ وإقناع المنطقة يعني.
صحيح
نعم.
صحيح. بالنسبة للسؤال الثاني، يعني قديش الوقت اللي بيلزم للتخلص من آثار العدوان لتجاوز الكارثة البيئية؟ طبعا صعب التقدير، بس يعني في تقديرات أولية بتحكي عن إزالة الركام، بس يعني عملية إزالة كل يعني بنحكي عن عشرات يعني آلاف الأطنان من الركام، المباني والمنشآت والمنازل المدمرة. فإزالة هذه الركام وطبعا تصنيفه كمان، يعني ممكن في جزء من هذا الركام يصلح لإعادة استخدامه مثلا لشق الشوارع أو إصلاح الشوارع، أو يعني عمل يعني إعادة تدويره في استخدامات مختلفة، بس في جزء كبير من هذا الركام يعني هو خطر لأنه يعني فيه مواد كيميائية أو مشعة خطرة. ف يعني طبعا قبل يعني ما يصير فيه قرار ب لإيش الاستخدام الممكن أو عدم الاستخدام، بده عمليات فحص يعني مخبري لعينات مختلفة من هذا الركام في مختلف المناطق. فالركام لحاله إزالته بده حوالي سنة كاملة، هذا احنا بنحكي عن شغل كبير وباستثمارات خارجية طبعا ضخمة ومتواصلة على مدار الساعة، لا يعني شغل لا يقل عن سنة كاملة بس للركام. هلا بالنسبة لإعادة الإعمار وطبعا البنية التحتية ويعني مختلف الجوانب المدمرة إلى آخره، هذا طبعا راح يأخذ سنوات طويلة. يعني تقديرات إذا بنحكي عن يعني مشروع ضخم يعني واستثمارات ضخمة مكثفة يعني بهذا الاتجاه، يعني التقديرات تتراوح بين 5 إلى يعني بين 5 أو 7 سنوات إلى 10 سنوات، يعني صعب تحديد، أما يعني واضح أنه لا يقل عن 5 أو 7 سنوات، هذا على فرض أنه عندنا يعني عمل واستثمار جدي مكثف. يعني طبعا بالنسبة للسؤال الثالث المهم بخصوص آليات تتبع الأثر بالنسبة للتربة وإلى آخره، طبعا مثل ما ذكرت يعني الإمكانيات الحالية المتاحة أو ما تبقى من إمكانيات في قطاع غزة يعني لا تتيح إمكانية يعني هذا العمل العلمي لتتبع الأثر، لأنه أصلا الجامعات والمراكز الأبحاث والمراكز العلمية الموجودة في قطاع غزة كلها دمرت، وهذا مش صدفة طبعا. فبالتالي الإمكانيات المحلية لتتبع هذا الأثر تقريبا يعني ممكن نقول يعني مش معدومة، أما يعني شبه معدومة، و التتبع هذا الأثر مثل ما صار بعد حرب 2014، وهي يعني في حجم الدمار أقل بكثير من طبعا العدوان الحالي. بال2014 يعني كان في بعض الجهات منها جهة علمية أظن إيطالية في حينه يعني عملت يعني بحث ميداني علمي للتلوث، يعني التلوث التربي أو تلوث الأراضي في بعض المواقع، وطلعت بنتائج مثيرة بالنسبة للتلوث بالمواد المشعة إلى آخره. وطبعا يعني هذه الإمكانيات العلمية لتتبع الأثر، يعني وهذا بده طبعا موارد تقنية وفنية وعلمية كبيرة، هذا يعني بشكل أساسي يفترض يكون طبعا من خارج قطاع غزة. بالنسبة لمصير الآبار الارتوازية والآبار ونسبة ملوحتها، يعني اللي هي كانت طبعا نسبة ملوحتها قبل الحرب يعني مرتفعة، خاصة الملوحة بالنيتريت، ويعني هي أصلا يعني أحد أسباب نسبة الملوحة العالية من قبل العدوان هي الضخ الكبير لمياه هذه الآبار، وهو الناتج عن يعني سرقة إسرائيل أصلا المياه الجوفية. يعني الاعتماد الأساسي في قطاع غزة على المي هي من الخزان الجوفي الساحلي. الآن تغذية هذا الخزان يعني تضاءلت يعني بنسبة عالية جدا خلال عشرات السنوات الأخيرة بسبب حجب إسرائيل للمياه المتدفقة بشكل طبيعي من يعني يعني شرق غزة، من جبال الخليل يعني وصولا لوادي غزة. كيف تمت عملية الحجب؟ طبعا هذا من زمان من خلال إقامة إسرائيل لما يعرف بالمصائد المائية، عملوا يعني سدود ضخمة، مصائد مائية حتى يحجبوا عملية التدفق المائي الطبيعي، يعني مية المطر مثلا اللي هي يعني المفروض تستمر تتدفق يعني باتجاه يعني وادي غزة على سبيل المثال، وتغذي المياه الجوفية في المنطقة هناك إلى آخره. بالإضافة إلى بالتالي يعني نتيجة للضخ الزائد التدفق الكبير لمية البحر للمياه الجوفية، وبالتالي زيادة نسبة تملحها. فهي يعني أصلا قبل العدوان مثل ما ذكرنا يعني نسبة التلوث يعني بالأملاح كانت عالية جدا، وبعض الأرقام يعني ذكرت أنه يعني تقترب إلى 97%. الآن الوضع الحالي طبعا هذا بده تطبيق وبده متابعة علمية ومخبرية لفحص الوضع الحالي. بالنسبة للطاقة الشمسية دكتور سليم، كمان يعني اللي بحب أذكره أنه قطاع غزة، يعني أنا بعتبر أهلنا في غزة بالفعل أسطورة يعني ومعجزة، يعني بالرغم من الحصار والتجويع على مدى أكثر من 16 سنة قبل العدوان، ويعني التحكم الإسرائيلي في مختلف الموارد اللي بتسمح في دخولها أو يعني عدم دخولها لقطاع غزة، إلا أنه يعني أهلنا في غزة يعني ما يأسوا ما استسلموا، إلا بالعكس يعني بنلاحظ، وأكثر من الضفة الغربية حتى، يعني الإبداعات التقنية والفنية والابتكارات العلمية كانت متواصلة. يعني يعني هو طبعا الحصار و يعني الحاجة الناتجة عن هذا الحصار والتجويع والتبكيل الإسرائيلي في أهلنا في غزة، يعني هو مثل ما بنقول أم الاختراع، فكان في عندهم ابتكارات علمية يعني تقنية كثيرة لمواجهة مثلا شح الطاقة، موارد الطاقة الموجودة والكهرباء إلى آخره. فانتشرت في السنوات الأخيرة يعني بشكل واسع جدا اللي هي توليد الطاقة من الخلايا الشمسية. فبنلاحظ في كثير من المنشآت الحيوية اللي بتقدم خدمات، المستشفيات، الجامعات، كثير بيوت إلى آخره، انتشرت فيها الخلايا الشمسية. ولحتى قبل هذا العدوان في غزة نسبة، وهذا شيء مثير فعلا بالرغم من الحصار والتجويع، نسبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة الشمسية في هذه الحالة، نسبة الكهرباء اللي عندهم وصلت لحوالي ربع إجمالي إنتاج الكهرباء. يعني هي أكثر من إسرائيل نفسها، إسرائيل اللي تتبجح في قدراتها التقنية والتكنولوجية في قضية الرينيوبل إنرجي، وبتحاول تسوقها للأسواق العربية والخليجية والعالم إلى آخره. لليوم يعني نسبة الكهرباء اللي بتولدها من الطاقات المتجددة والشمسية بشكل خاص يعني لم تصل إلى يعني بين 7 إلى 10%، مش أكثر من هيك لحتى هاي اللحظة. في قطاع غزة وصلوا إلى حوالي 25%. هذا فعلا شيء يعني مثير للإعجاب الكبير في هذا. وطبعا هذه الآفاق في المستقبل يعني واردة جدا ويجب البناء عليها، والإمكانيات يعني ممكن تتوفر بسهولة، وممكن الاعتماد بشكل كبير جدا في توليد الطاقة والكهرباء استنادا على يعني الموارد الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية. بالنسبة للتلوث البيئة البحرية، طبعا انا لضيق الوقت يعني ما وسعتش في هذا المجال، بس طبعا لما نحكي عن البيئه البحريه ممكن نحكي عن جوانب كثير يعني فيها. يعني احنا ما تحدثناش مثلا عن تلوث المي او يعني البيئه البحريه او شواطئ غزه تلوثها الناتج عن يعني بالإضافة إلى طبعا المياه الصرف الصحي، كمان بالملوثات الناتجة عن العمليات الحربية الإسرائيلية. كمان ممكن نحكي عن التغيرات الملوحة، يعني تسرب مية البحر للمياه الجوفية على سبيل المثال في قطاع غزة، وبالتالي اختلاط المي العذبة بمية البحر، هذا بيؤدي طبعا، وهذا ما ذكرناهوش، يعني بيؤدي الى زياده ملوحه البيئه البحريه القريبه من الشواطئ غزه. فزياده هذه الملوحه، نسبه الملوحه يعني بتؤدي الى الاخلال طبعا بالتوازن النظم البيئيه او الايكولوجيه البحريه، وطبعا هذا يعني ممكن يكون مدمر للأنواع البحرية المتكيفة مع مستوى ملوحة معين. ممكن نحكي كمان طبعا عن السلسلة الغذائية يعني البحرية، يعني كمان الضرر هناك كبير جدا. التنوع البيولوجي البحري، طبعا التفاعلات بين الملوثات والبيئة والكائنات البحرية، وبالتالي يعني تدمير المناطق والهابيتات والموائل الساحلية في قطاع غزة بما في ذلك الشعاب المرجانية أو الحوض الأعشاب البحرية إلى آخره، كل هذا يؤثر بشكل مباشر على التنوع البيولوجي البحري. و يعني مثلا الشعاب المرجانية على سبيل المثال هي حساسة جدا للتغيرات في نوعية المي، مية البحر، وممكن تعاني طبعا من عمليات الترسيب والتلوث إلى آخره. هذا موضوع كبير طبعا بالنسبة للبيئة البحرية.
شكرا استاذ جورج،
هي
اظن
أسئلة
في اسئله كثيره ولكن يمكن مش متاح لنا ان نعرضها جميعها يعني، واكيد نعم
نظبط ناخذ كم
ممكن ناخذ كم سؤال. هي لبنى بتمنى ناخذ كم سؤال سريعا حول تأثيرها على الدول المجاورة، تأثير هذه الكارثة البيئية اللي حاصلة بقطاع غزة على الدول المجاورة، فهل يعني في معلومات حول هذا الموضوع؟
يعني هي التأثير على كل يعني المحيط الفلسطيني بما فيه طبعا بشكل أساسي يعني المناطق الفلسطينية المحتلة من 48، خاصة جنوب فلسطين. يعني طبعا الغلاف المحيط في غزة، بالإضافة إلى البيئة البحرية اللي هي بيئة بحرية وسواحل واحدة، يعني فيش مجال يعني تقسيمها يعني من ناحية إيكولوجية سواء في غزة أو في فلسطين 48. فطبعا التأثير يعني كبير جدا، ويعني هلا قياس مدى هذا التأثير على المحيط، وبما في ذلك كمان يعني وصولا للمحيط المصري يعني بشكل أساسي هو ملاصق لقطاع غزة. بس هذه طبعا قديش مدى تأثيرها، وهذه يعني بتصور الوقت مبكر، يعني هذه بدها يعني متابعة للأثر البيئي وقديش أثرت في طبعا لاحقا. يعني
شكرا شكرا أستاذ جورج على هذه المحاضرة القيمة
شكرا كثير لكم يعني، وإلك دكتور مجدي ولجميع المتابعين يعني نعم كل التقدير.
يعطيك العافية، حقيقة احنا سعدنا ولنا لقاءات أخرى في هذا
إن
المجال
شاء
إن شاء
الله
الله نستطيع
إن شاء
أن
الله أكيد
نستكمل، لأنه أكيد الموضوع واسع جدا،
صحيح
يعني صعب جدا بخلال ساعة أو أكثر قليلا أنه يعني نغطي كل المواضيع.
صحيح
فشكرا شكرا للحضور جميع الحضور، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله. شكرا
إن شاء الله، شكرا لكم، نراكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.
شكرا.